بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد أن تكلمنا عن الحكمة الإلهية وعن اتصال هذه الحكمة بنا في يسوع المسيح ربنا، علينا أن نكمل الآن الكلام عن الله كما يعلن في الكتاب المقدس. الله في الكتاب المقدس هو مركز كل الإعلانات، بل هو مركز كل الأحداث، ولذلك لا يقدم الكتاب المقدس براهين أو محاولات لإثبات وجود الله، لأن الكتاب المقدس ككتاب إعلانات الله لا يمكن أن يبحث في هذه النقطة، وإنما يعتبر أن التساؤل عن وجود الله هو سؤال الأغبياء الذين هم بلا حكمة. مزمور 14:1، 53:2، وأيوب 2:10. فالذين يرفضون الله تتخلى عنهم الحكمة. والكتاب المقدس عندما يقدم الخليقة لنا فهو يقدمها في حالة التسبيح والحمد، إنها كائنة بإرادة الله، مزمور 148:9-13. وحتى الخطيئة والشر يعلن عن الله، يعلن عن الله بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بشكل مباشر باعتبار أن الشر أو الخطيئة هروب أو عصيان وارتداد عن الله، وبشكل غير مباشر باعتبار أنه عمل إنساني لا ينسجم مع إرادة الخالق، وبذلك يتحتم على الإنسان أن يعود إلى الله لكي تنتهي مشكلة الخطيئة. وهكذا لا يدخل الكتاب المقدس في كلام عن وجود الله بالطريقة التي اتبعتها الفلسفة لا سيما في العصر الوسيط. الكتاب المقدس يقول عن الله أنه حي، ويقول إلي حي هو الرب إله إسرائيل الذي أنا واقف أمامه، ملوك الأول 17:1-2. ولا يقف إلي عند هذه الكلمة، وإنما يكمل أنه لا يكون طل ولا مطر. فالله الحي الرب إله إسرائيل الذي يؤكد حياته بتدخل صريح ومباشر في أحداث الكون. إن حياة الله تعلن ليس السيادة فقط، ولكن تعلن أيضا أنه قادر على أن يمنع حتى الظواهر الطبيعية، وعلى أن يسيطر عليها، وعلى أن يأمرها لكي تؤدي عملا معينا يظهر قوة الله. الله حي أو الإله الحي هو تعبير يستخدم للكلام عن العمل، عن التدخل، عن الإعلان. يقول النبي حزقيال: حي أنا يقول السيد الرب، إني سوف أبيد الملك الذي ازدرى بقسمي، أصحاح 17:19. فحياة الله تعني ليس التدخل فقط في الأمور الخاصة بالطبيعة، بل تعني بشكل مباشر أنه يتدخل أيضا في حياة البشر، أنه يستطيع أن يبيد الطغاة وأن يحطم الأقوياء الذين يستعبدون غيرهم من البشر. ويقول أيضا الله حي أنا، يقول السيد الرب إني لا أسر بموت الشرير، حسقيال 33:11. فحياة الله هي مصدر الخلاص، ولذلك إنه يهب حياة للإنسان حتى الإنسان الشرير. أرمية 10:19 مع أرمية 38:16. ومن أجل هذا الأمر وصف الكتاب المقدس حياة الله ليس فقط بالعمل وبالكلام والسمع والرؤية، بل الشم أيضا والضحك. تكوين 1:3، خروج 16:12، تكوين 6:12، صموئيل الأول 26:19، مزمور 2:4، مزمور 59:5. ولذلك قيل أيضا إن الله له عينان، عموس 9:4، ويدان، مزمور 139:5، وذراع، أشعياء 51:9، وآذان، أشعياء 22:14، وقدمان، نحمية 1:3، وأشعياء 63:3. وبالطبع إن هذه الأوصاف أوصاف إنسانية بحتة، عرفت في اللاهوت بشكل عام باسم مشكلة تشبيه الله بالإنسان أو الأنثروبومورفيزم. ولكن علينا أن نفهم أن الله الحي هو الله الذي دخل دنيا الإنسان، وأن ما يوصف به من أوصاف إنسانية أعطاها الإنسان لله، مثل السمع والنظر. فهذه الأوصاف في الحقيقة تعبير عن حياة الله، وليست عن تعبير وليست تعبر عن تحول الله إلى حياة إنسانية. إنها حياة فعالة وليست سكونا وصمتا، ولذلك الله يعمل ويتحرك. إنه يركب على السحاب، حبقوق 3:8، وينزل لكي يرى برج بابل، تكوين 7:16، بل يدوس المعصرة، أشعياء 63:1-6، بل هو بنفسه يغلق باب الفلك لكي لا يهلك نوح، تكوين 7:16. كل هذه تعبيرات عن كائن حي، وهي وإن كانت تبدو لنا ومن واقع اللغة الإنسانية المستخدمة أنها تعبيرات بشرية محضة، إلا أنها في الحقيقة تعبيرات عن حياة فعالة. هناك سبب واحد ظاهر بوضوح وراء استخدام مثل هذه التعبيرات، أن الإنسان لا يملك غيرها، بل لا يمكن أن نتحدث عن حياة الله إلا في هذا الإطار. وفي مجال الكلام عن حياة الله أو الإله الحي، يتحدث العهد القديم عن فرح الله ومسرته، صفانيا 3:17، وعن عدم رضاه، لويين 20:23، بل أحيانا عن ندمه أو توبته، تكوين 6:6. ومع كل هذا، فإن الكتاب المقدس يذكرنا بشكل واضح بأن الله ليس إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي. وهذا نص صريح جدا، يجعل كل الأوصاف السابقة التي ذكرناها تؤكد أننا إزاء ظاهرة الحياة الإلهية وتدخلها في حياة الإنسان. هذا التدخل هو الذي أعطى للإنسان حرية استخدام الصور والتعبيرات الإنسانية للكلام عن الله، ولكن الله ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. عدد 23:19. ومع أن وصف الله بالإله الحي بالشكل السابق الذي أشرنا إليه وبالأوصاف البشرية يغري الإنسان بالسقوط في تشبيه الله بالمخلوقات وبالإنسان، إلا أن الأنبياء كانوا أكثر من حذر من هذه الهفوة. يقول هوشع النبي: أنا الله ولست بشر، أصحاح 11:9. ويعبر أشعياء عن هذا الجانب بعبارة قوية واضحة جدا، وهي أن الفرق بين الإنسان والله هو أن الله روح والإنسان جسد، أشعياء 31:3. وهذا فرق جوهري وهام، فالحياة الإلهية حياة روحية وليست حياة إنسانية محسوسة. لكن علينا أن نرى بوضوح أنه رغم كثرة الأوصاف البشرية الخاصة بالله، إلا أن تاريخ العهد القديم يؤكد بشكل واضح جدا أن العهد القديم لم يقدم لنا تمثالا أو صورة أو شكلا منحوتا أو صنما لهذا الإله، فالأوصاف البشرية لم تشجع شعب العهد القديم على أن يخلقوا وثنية جديدة، بل بالعكس لقد حاربوا الوثنية، وكان الأنبياء في غاية الوعي لهذه الحقيقة الدقيقة، حاربوها بالكلمة، بل أحيانا استخدموا السيف. ملوك الأول 18:40. وهذا يؤكد أن تشبيه الله بشكل بشري لم يكن القصد منه أن يتحول الله إلى إنسان حتى أنه يفقد ألوهيته. وهنا وما دمنا قد أصرنا موضوع السيف، فإن النظرة الشاملة على تاريخ العهد القديم تؤكد أن أغلب المعارك العسكرية كانت صداما بين الله يهوى رب الجنود وبين الآلهة الكنعانية القديمة. لقد سحق الآلهة الوثنية في المعارك التي سجلها الكتاب المقدس، ولكن كان الكتاب المقدس في غاية الدقة، وإنها دقة روحية أكثر منها دقة لغوية. فالله قد اقترب من دنيا الإنسان وتجرأ الإنسان على وصفه، ولكن هذه الدقة الروحية كانت تعبر بشكل أساسي عن حياة الله، عن ضرورة اقتراب الله من الإنسان. وهذه الدقة الروحية أيضا هي التي اقتضت أن يعلن الأنبياء أن الله مختلف تماما عن الإنسان، وأنه مهما وصفه الإنسان سيظل الله هو الله. هذا هو سر التجديد الواضح على عدم صنع تمثال أو صورة أو شكل منظور لله، لأن الله فوق كل الأوصاف. وهذا التجديد لا يأتي بشكل عفوي، بل إنه يأتي بشكل أساسي وجوهري، فهو إحدى الوصايا العشر، ويأتي في مقدمة الوصايا العشر التي كما نعلم صارت دعامة الحياة الروحية في العهد القديم كله. راجع خروج 20:24 وتثنية 4:12 و15:18. ولأن العهد القديم وقف بقوة ضد الوثنية ولأنه حاربها، أصبح من الواجب علينا أن نرى التشبيهات الإلهية في ضوء الوصية الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الوصايا العشر. أصبح من الواجب علينا أن نقول بكل وضوح أن الأنثروبومورفيزم في العهد القديم مختلف تماما عن مثيله في العالم القديم، ومختلف عن البيئة الوثنية بشكل خاص. هذه الاختلافات يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: أولا، إن تشبيه الله بالإنسان في العهد القديم هو تعبير عن حياة، إن الله ليس صنما، وإن الله ليس إنسانا. ثانيا، إن تشبيه الله بالإنسان في العهد القديم هو تعبير عن تدخل في حياة البشر، هذا التدخل هو الذي يجعل الله إله التاريخ، والتاريخ هنا في العهد القديم قائم على العهد، إنه يحرك الأحداث لكي تلتقي هذه الأحداث عند زمن معين، ولكي تخلق أمرا سبق الله فوعد به، الله الذي هو منزه عن الكذب كما يقول الرسول بولس. وبالتالي إله التاريخ ليس إلها محدودا محصورا في بقعة معينة، إنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله الإعلانات. ولذلك فلقد ظهر الله أيضا في أشكال كثيرة، ظهر لإبراهيم وظهر لموسى وظهر لأشعياء، وتنوع هذه الرؤى وتنوع الأشكال يؤكد بشكل واضح أن الله ليس إنسانا. إن تنوع واختلاف الرؤية من نبي إلى آخر ومن مناسبة إلى أخرى يؤكد أن العهد القديم لم يحدد شكلا منظورا من الله، بعكس الديانات القديمة التي صنعت تمثالا لا يتغير، تمثالا ثابتا وصنما لا يجوز للفنان أن يدخل تعديلا عليه، وإنما يظل كما هو. ونقطة أخرى هامة نختم بها هذا الكلام: إن العهد القديم تمسك بتعبير في غاية الأهمية، وهو أن الله روح، فهو يعلن عن نفسه ويستخدم التعبيرات الإنسانية، ولكن الله عندما يعلن عن نفسه أحيانا تحدث مظاهر كونية غير عادية. والفرق بين العهد القديم والديانات الوثنية، لا سيما الديانة الكنعانية والبابلية، هي تأليه مظاهر الكون، بل تقديم العبادة لهذه المظاهر الصالحة التي تخدم مصالح الإنسان، كتأليه المطر والشمس والهواء والماء. فالعناصر التي تفيد الإنسان هي آلهة، ولكن العهد القديم الذي شبه الله بأوصاف بشرية لم يعتبر أن هذه آلهة. هذه نقطة في غاية الأهمية، إنها فرق جوهري لا يجب أن ننساه. فالعهد القديم اعتبر أن هذه هي القوة المخلوقة، وأنها تحدث أحيانا ليس بشكل طبيعي، وإنما عندما يعلن الله عن نفسه. هذه المظاهر المخيفة مثل الرعد والبرق والعواصف، راجع مزمور 18-11 ومزمور 104-3، أشعياء 19-1 وحبقوق 3-8. وطالما أن الله يعلن عن نفسه بهذا الشكل، فهو يعلن أنه إله الصلاح والخير، وإله الدينونة الذي يستخدم هذه العناصر لكي يدين الإنسان. خروج 19-9، وقضى 5-4، ومزمور 18-8، ومزمور 77-17. وعندما يظهر الله أو يعلن عن نفسه تضطرب الأرض. راجع قصة ظهور الله في سيناء، خروج 19-16 و20-18. فحدوث مظاهر النار والرعود وما إليه هو تعبير عن ارتفاع مجد الله وعن عدم قدرة الإنسان على الإحاطة به. قضاء 5-4، أشعياء 30-33. لهذا السبب تحدث ليس النار فقط وإنما الزلازل والعواصف. رجع ملوك الأول 19-10. هذه مظاهر طبيعية تؤكد عجز الإنسان عن إدراك الله، وأن الإنسان الذي يشبه الله بتشبيهات بشرية إنما هو يعي تماما أن هذه التشبيهات هي أقصى ما يملك من قدرة تعبيرية ولغوية للكلام عن الله، ولكن الله فوق التعبيرات بأسرها. فالطبيعة ترتعد من حضور الله، والطبيعة تؤكد أن حقيقة الله أي الله في ذاته هي فوق الوصف، بل هي فوق الفحص. ولذلك من الضروري أن نتذكر أن كل مظاهر الكون المرتعدة من حضور الله ليست هي الله، وإن من يرتعد بسبب حضور الله لا يمكن أن يكون عنصرا إلهيا وإنما عنصر مخلوق. هذه الزورات الإلهية تعلن الحضور والحياة، وتعلن أن الله يرغب في أن يعبر عن حياته، وأن يعلن الإنسان بأنه حي وبأنه حاضر. وطبعا كل هذه الإعلانات كانت تمهيدا للظهور العظيم الذي سيأتي في العهد الجديد، والذي سيدخل فيه الله ليس دنيا الكلمات والأشكال، بل دنيا الإنسان نفسه باتحاده باللحم والدم. وقبل أن نختتم هذا الكلام ينبغي أن نضيف شذرة هامة أساسية في حديثنا عن حياة الله. هذه الشذرة هي ما يذكره كيرلس عمود الدين في تفسيره المختصر لنبوة حزقيال. يقول القديس كيرلس في مقدمة التفسير إن النبي حزقيال قد انفرد أكثر من غيره بالكلام عن حياة الله، وإننا أينما قرأنا عبر صفحات هذا السفر نجد تعبيرا أساسيا يتردد على لسان النبي، يبدأ بشكل خاص من الأصحاح 5، وهي عبارة حي أنا يقول السيد الرب. والمناسبات التي وردت فيها الكلمات الخاصة بحياة الله في غاية الأهمية، ولأن المجال يضيق عن وضع كل الكلمات المقدسة الإلهية الخاصة بهذا التعبير، فإننا سوف نكتفي بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه عندما يقول الله في حزقيال حي أنا يقول السيد الرب، فهو يبدأ أولا بالكلام عن أعمال الإنسان الرديئة، ثم يذكر أنه حي، وبعد ذلك يؤكد للإنسان ما سيفعله. النقطة الثانية أنه يذكر المواعيد، ويذكر هذه المواعيد في مناسبة هامة، إنه يتكلم على لسان النبي والشعب يعاني من السبي ومن الأخطار الروحية التي تعرض لها نتيجة السبي. ولذلك فكل الاقتباسات التالية من سفر حزقيال للنبي ينبغي أن تفهم في الإطار الذي ذكرناه. حزقيال 5:11، حزقيال أصحاح 14 عدد 16 و18 و20، حزقيال أصحاح 16:48، حزقيال أصحاح 17:16، حزقيال 18:30، حزقيال 20:31 و33، وحزقيال 33:11، وحزقيال 34:8، وحزقيال 35:6-11، حي أنا يقول الرب، حزقيال 17:19، حي أنا إن قسمي الذي أقسمت به. وطبعا هنا القسم كما نعلم من رسالة العبرانيين هو ركن من أركان العهد. راجع أيضا صفانيا 2:9. وإذا أردنا أن نختم هذا الكلام بما جاء في العهد الجديد، فإن الكلام عن حياة الله نقطة أساسية في الكلام عن الإنسان أيضا. الله الحي يهب حياة للعالم، والله الحي الذي يهب حياة للعالم يعطي هذه الحياة في الأفخارستية، يوحنا 6:33. وعلينا أن ننتبه في ضوء ما ذكرناه سابقا، فالأفخارستية كما تجيء على لسان الرب نفسه هي وبكل يقين خبز الله الواهب على الحياة للعالم. خبز الله هو النازل من السماء، وبالتالي إن الله الذي أقسم بأنه حي ووهب الحياة والإله الذي يعطي الحياة للعالم. ولذلك يقول الرسول أيضا في سفر الأعمال أصحاح 17:25، إن الله لا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هذا النص في سفر الأعمال أصحاح 17:25 هو في غاية الأهمية، لأنه يؤكد أن الله خالق العالم هو مصدر الحياة، إنه الذي نفخ في أنف الإنسان نسمة حياة، فإن الروح القدس الأقنوم الثالث يعطي حياة للعالم، تكوين 2:7. هذه النسمة كما سنرى في الكلام عن خلق الإنسان هي عطية الروح القدس. الإنسان ليس حيا بذاته، ولكن الإنسان حي بالعمل الإلهي بالخلق، وحي أيضا بعطية الروح. ولذلك حتى بعد الموت، وفي سفر الرؤيا أصحاح 22:1، الإنسان يشرب من نهر صافي من ماء الحياة، إنه يستمد حياته من الله. راجع أيضا رؤيا 22:17. وبالتالي فإن الأوصاف الخاصة بالحياة التي تعطى في العهد الجديد هي في غاية الأهمية من الناحية العقائدية. إن المسيح جاء إلى العالم لكي يهب حياة للعالم، وبالتالي فهو لا يهب حياة فقط، وإنما هذه الحياة هي حياة يسوع. كورنثوس الثانية 2:14، حياة يسوع، و4:11. وفي سفر الرؤيا، الذين خلصوا صارت لهم أسماء في سفر حياة الحمل، رؤيا 13:8 و21:27. فالمسيح يعطي هذه الحياة. وبالتالي عندما يؤكد الرسول في العبرانيين أن المسيح هو على رتبة ملك صادق، وأنه بلا بداية أيام له ولا نهاية حياة، يبقى كاهنا إلى الأبد. يعود الرسول بعد ذلك في نفس الأصحاح، أصحاح 7 عدد 3، يعود في عدد 16 مؤكدا أن الحياة الإلهية هي في الحقيقة التي تضمن قوة العهد الجديد. فالمسيح قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول. لأجل ذلك نحن نعلم أن الحياة التي يتكلم عنها المسيح، هذه الحياة تأتي في الإعلانات عن ابن الله. فإذا قال المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، هذه الكلمات التي هي روح وحياة تأتي في نفس الأصحاح الذي يتكلم فيه المسيح عن عطية الجسد والدم، عن الأفخارستية. وبالتالي فإن الخطأ الذي وقع فيه المفسرين من البروتستانت باعتبار أن المسيح كان يتكلم عن كلمة الله هو خطأ مزدوج. أولا، لأن الكلام عن الروح والحياة هو أمر لا يمكن أن يفصل عن عمل الروح القدس. والروح القدس عندما يعمل فينا إنه لا يعطينا كلمة لكي نحيا بها، وإنما هو الروح القدس الرب المحيي الذي يهبنا الحياة. ثانيا، إن الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، يعني إعلانا إن الكلمات أو الكلمة، إن كنا نريد الدقة، لم تكن هي الموضوع المعلن في يوحنا 6. وبالطبع إن المسيح جاء بالحياة، ولكن علينا أن ننتبه أنه في كل مرة يستخدم فيها العهد الجديد بنوع خاص كلمة الله، ويعتبر هذه الكلمة هي كلمة حياة أو تهب الحياة، فهو يقصد الإعلان ولا يقصد الكلمة في ذاتها. فهذا موضوع يتعارض بشكل جذري مع عقيدة التجسد. إما أن نؤمن بالتجسد كطريق اختاره الله لكي يحيي الإنسان، وإما أن نكتفي بالكلمة التي تصدر من فم الله والتي أعطيت للأنبياء. فهذه الكلمة تحمل الحياة الطبيعية، تخلق. عندما أمر الله الخليقة فخلقها، فلقد أتى بها من العدم إلى الوجود. ولكن عندما يعلن الله عن حياته، لا سيما في ابنه المولود من جوهر الأب، والمولود منه حمل لنا الحياة. فالكلام هنا لا يأتي عن الكلمة، إنما يجب أن تصبح الكلمة هي أداة الإعلان عن الحياة كعطية من الله. وفي هذا الإطار أيضا يجب أن نفهم ما جاء في يوحنا 12:50، إن وصيته هي حياة أبدية. وبالطبع إن الوصية هنا هي كلمة، هي كلمة محددة، ولكنها كلمة تعطي للإنسان إعلانا عن الحياة، عن الحياة التي أعطاها المسيح. ولذلك إن الحياة كنقطة أساسية في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد بشكل خاص، ليست كلمة وإنما هي هبة. إن الروح يعطي هذه الحياة، إنها هبة، رمية 6:23. وبالتالي من يزرع للروح يحصد من الروح حياة أبدية، غلطية 6:8. إن الله أعطانا الحياة الأبدية، هذه العطية هي في يسوع المسيح، هي في الذي قال أنا خبز الحياة، يوحنا 6:35، بل في الذي قال أيضا أنه نور الحياة، يوحنا 8:12. ولذلك إن المسيح أعطانا الحياة الجديدة، أعطانا هذه الحياة بعد أن أبطل الموت بقيامته، أنار الحياة والخلود بالإنجيل. تيموثاوس الثانية أصح 1:10. وهنا يجب أن نفهم نقطة أساسية في غاية الأهمية بالنسبة للفهم الأرثوذكسي الصحيح للكتاب المقدس. إن يسوع ظهر لكي يبطل الموت وينير الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. وهنا الإنجيل الخبر السار، الخبر المفرح، إنها كلمة البشارة التي تبشرنا بظهور مخلصنا يسوع المسيح، والتي تبشرنا بما وعد الله به. ولذلك وإن كان الرسول أيضا يقول في الرسالة الأولى من يوحنا أصح 1:1، ويتكلم عن الحياة، فهو يقول الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي سمعناه ورأيناه بعيوننا الكلمة المتجسد، الذي شاهدناه معلنا ابنا لله ولمسته أيدينا. وفي الواقع إن اللمس هنا لا تعني اللمس بأطراف الأصابع، وإنما الاستعمال. إن المسيح أظهر لنا الحياة الأبدية التي كانت عند الآب لكي يكون لنا شركة مع الآب في ابنه يسوع المسيح. هذه الشركة هي الإنجيل، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 عدد 4. وبالطبع الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة، ولكن النور والظلمة هنا ليس مجرد كلمة يخبر بها الإنسان، وإنما النور والظلمة هو خبر يتضمن تحديد معالم الشركة للإنسان. لنا شركة معه، وبالتالي لا نسلك في الظلمة، وإنما إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وكلمة دم هي كلمة حياة طبعا كما نعلم تماما. ولذلك إن المائت يبتلع من الحياة، كورنثوس 5:4. متى يتم هذا الابتلاع؟ ليس بمجرد الكلمة، ولكن بهبة الحياة التي تعطى في يسوع المسيح. وعلينا أن ننتبه إن الرب ليس مصدر الحياة فقط، إنه يقيم الأموات ويحيي، يوحنا 5:21. إنه يحيي الموتى ويدعو غير الموجود إلى الوجود، رومية 4:17. إنه سيحيي أجسادنا المائتة، وبالتالي إن الله حي لأنه سوف يحيي الكل، تيموثاوس 1:6-13. فالله يحيي، وإذا كان المزمور يقول في 143:11 من أجل اسمك يا رب تحييني، فالله من أجل اسمه يحيي، ومن أجل اسمه أي يسوع يحيي الإنسان. ولذلك دعي المسيح أرخيغوس، وكما جاءت في سفر الأعمال أصحاح 3:15 حسب الترجمة العبرانية رئيس الحياة. رئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وأرخيغوس رئيس الحياة تترجم أحيانا the prince of life، وترجمت author of life, pioneer of life. ولكن إذا تتبعنا كلمة الرسول بطرس رئيس الحياة في سفر الأعمال أيضا أصحاح 5:31, فإن المسيح أيضا كما يقول قديس بطرس: إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة, هذا رفعه الله بيمينه رئيسا, رئيس حياة ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا, أعمال 5:31. وبالتالي فإن المسيح يوصف بأنه رئيس الحياة, وأحيانا the captain of life أو قائد الحياة أو مصدر الحياة. ومن هنا نرى أن الكلام عن حياة الله ليس كلاما مجردا كتلك العبارات التي تتردد على ألسنة العامة في الشارع. ففي سفر الرسالة للعبرانيين يقول الرسول بولس عن المسيح أنه رئيس الخلاص, عبرانيين 2:10, ورئيس الخلاص بمعنى أنه رئيس الحياة. فالخلاص والحياة كلمتان أساسيتان يمكن أن تحل أحدهما محل الأخرى دون أن يتغير المعنى. ويقول الرسول أيضا في عبرانيين 12:2: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. وهنا الترجمة العربية تحتاج إلى بعض التعديل. فالترجمة الإنجليزية المعاصرة وهي أدق بكثير جدا من الترجمة البيروتية: looking unto Jesus the author and the finisher of our faith, author of our faith, of our life also, رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. وبالطبع أن الرئيس هنا وهي كلمة هامة جدا, أرخيغوس, تعود أصلا إلى رؤساء الأسباط. راجع مثلا خروج 6:14 ونحمية 7:70, وأحيانا إلى قائد الجيش. راجع سفر العدد 10:4 و13:3 وتثنية 33:21, أشعياء 30:4. أحيانا إن كلمة رئيس أو رأس أو القائد أو الكابتن تطلق على القضاء, مثلا راجع قضاء 9:44 ونحمية 2:9. بل إن الشعب الذي عصى على موسى, وهنا نعود إلى الترجمة اليونانية للعهد القديم, الترجمة السبعينية, اختاروا أرخيغوس لكي يعود بهم إلى مصر. ف ترجمة السبعينية سفر العدد 14-4. بل إن يفتح دعي لكي يكون أرخيغوس مخلص أو مصدر حياة أو الإنسان الذي سينجي من الضيق. السبعينية أيضا سفر القضاء 11-6 راجع أشعياء أيضا 3-6-7. بل إن الرسول الذي يحمل كلمات المصالحة والسلام فالإسكندر يوصف في سفر المكابين الأول عدد 10-7 بأنه أرخيغوس. ولكن بشكل أساسي تستخدم هذه الكلمة ونحن أيضا في السبعينية وفي نبوة أرميا أصحاح 3-4 وحسب نص السبعينية يوصف الله بأنه أرخيغوس أيضا ويقول أرميا عن الله ألست من الآن تدعينني يا أبي؟ أليف أليف صباي أنت حسب الترجمة المعاصرة، لكن الترجمة السبعينية تؤكد أن الله هو الآب. وأليف صباي في السبعينية تأتي كلمة أرخيغوس قائد جيد. وعلى هذا الأساس إن المسيح دعي رئيس الحياة لأنه بشكل أساسي قد استطاع أن يؤسس الكنيسة، أن يؤسس القيامة، أن يهب الحياة الأبدية. فالمسيح هو رئيس الإيمان لأن الإيمان بسبب تجسده وبسبب ما عمله المسيح المتجسد صار الإيمان مصدر حياة، وبالتالي هو رئيس الخلاص، هو رئيس الحياة لأنه أتى بالحياة من عند الآب كقوله جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يوحنا 10-10. والمسيح هو رئيس الحياة لأنه أبطل الموت تيموثاوس الأولى 11 وأنار الحياة والخلود بالإنجيل. لأجل ذلك نحن لا نتكلم عن المسيح بصورة مجردة، وإذا تكلمنا عن الله الحي واعتبرنا أن الحياة صفة من صفات الله دون أن نصل إلى الحياة التي في المسيح، الحياة المستترة مع المسيح في الله كلوسي 3-3، إلى الحياة التي سوف تظهر في اليوم الأخير، إلى جدة الحياة أو الحياة الجديدة جدا ومن 6-4 التي توهب لنا في المعمودية، إلى الحياة التي نحياها لله، لأن من له الإبن فله حياة أبدية يوحنا 5-12، لأننا نأكل من شجرة الحياة رؤية 2-7، ولأننا أيضا سنلبس في النهاية إكليل الحياة رؤية 2-10، ولأن هناك أسماء قد كتبت في سفر الحياة، ولأن هناك ينبوع ماء حي ولأن هناك أيضا شجرة حياة سوف نأكل منها في أورشليم السماوية، ولأننا بالمسيح صار لنا نصيبا في سفر الحياة، رؤيا 22:19. هذا كله يجعل الحديث عن الحياة ليس حديثا عن صفة مجردة، وإنما هو بكل يقين حديث عن الله الحي الذي يحيي الكل. وطبعا يلزمنا أيضا أن نتذكر الإشارة إلى الحياة الإلهية التي توهب لنا في الليتورجية القبطية. إن الكاهن لا يستطيع أن يصلي ولا أن تصلي معه الكنيسة صلوات الليتورجية ما لم يكن الله هو الحي المحيي الذي أحيانا في ابنه وبالروح القدس. ومنذ البداية الكاهن يقول في صلاة التقدمة حسب ترتيب القداس البسيلي: أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الآب غير الدنس المساوي له مع الروح القدس، أنت والخبز الحي الذي نزل من السماء، وصدقت أن تجعل ذاتك حملا بغير عيب عن حياة العالم. نسأل أطلب منك ونطلب من صلاحك يا محب البشر إزرك على هذا الخبز على هذا الكأس، قدسهما طهرهما وانقلهما لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس والمزاج الذي هذا الكأس يصير دمك الكريم، ليكون لنا جميعا ارتقاء وشفاء وخلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ولعل الثلاثية الخاصة بالنفس والجسد والروح الصلوات القبطية هي بشكل خاص تشير إلى الحياة الإنسانية في كمالها، الحياة الجسدية والنفسية والروحية. وتعبير رئيس الحياة أو الأرخيغوس يأتي أيضا في سر البولس، ويأتي أيضا في صلاة الصلح في القداس الكرلسي: يا رئيس الحياة وملك الدهور. وفي سر البولس يقول الكاهن: وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين به لعمل والإيمان ومجني اسمك القدوس مفتخرين بصليب كل حين. وفي التقديسات أيضا: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، إنه الله الحي الذي يحيينا. وأيضا في كلمات التقديس: أخذ خبزا على يديه الطاهرتين المحيتين، اليدين اللتين صنعتا الحياة. أن المسيح أحيانا اسمك القدوس والذي نقوله: فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، وليقوى علينا نحن عبيدك موت الخطيئة ولا على كل شعبك. أن القداس في صورته العميقة البسيطة الحياة التي تأتي من الله والتي تلمس موتنا فتحولنا إلى بشر أحياء. بل علينا أن ننتبه أيضا إلى التعبير القبطي في الليتورجية عن الأفخارستية، فهي العطية الغير المائتة السمائية، إنها حية أيضا لأنها الذبيحة الناطقة الروحانية. وإذا قلنا لنتناول بغير انتراح في الحكم من موهبتك الغير الميتة السمائية، فإننا بكل يقين نقبل هذه الحياة التي يعطيها لنا الرب. ويا ليتنا ننتبه أيضا إلى كلمات الإسباسموس الذي كان يرتل في الكنيسة قبل نداء الشماس بالقبلة الرسولية، فلنسبح مع الملائكة والطغمات السماوية الذي هو الآب والابن والروح القدس. قدوس أنت هو إلهنا، قدوس أنت هو مخلصنا، قدوس أنت الخالق، قدوس أنت المحيي، قدوس أنت يا ذا الخدمة، قدوس أنت العظيم، قدوس أنت المبارك، قدوس أنت المناجي. ألف ميم نون ألف